بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه على مباحث عظيمة من شرح من الحديث على الخلفاء الراشدين وعلى منهج أهل السنة والجماعة في التعامل معهم. يقول المصنف رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر نجب الكرام البررة وسائر الصحب الكرام البررة. قال: فالستة المكملون، أي من لهم الفضل بعد الخلفاء الراشدين الأربعة هم الستة، والذين اصطلح العلماء عليهم أو على إطلاق عليهم بأنهم العشرة المبشرون بالجنة، لأنه قد جاء في ذكرهم حديث سعيد بن زيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وصرح فيه بأنهم في الجنة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي ماذا في الجنة. ومن هذا الحديث أيضا استنبط بعض أهل العلم الترتيب في الفضل والخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب الخلفاء، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي ماذا في الجنة. فقالوا إن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الحديث هو كترتيبهم في الفضل وترتيبهم كذلك في الخلافة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطلحة في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعاشرهم. وممن روى هذا الحديث هو سعيد بن زيد. قال: ومن العاشر؟ فسكت رضي الله عنه ثم قال: سعيد بن زيد. وجمعوا في قول الشاعر: سعيد وسعد وابن عوف مالك وعامر فهر ثم الزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف ومالك وعامر فهر ثم الزبير الممدح، كما جمعهم في حائيته ابن أبي داود: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن المصطفى تنجو وتفلح. إلى قصيدة عظيمة: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذاك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. قصيدة عظيمة، إلى أن جاء بذكرهم ثم الزبير الممدح، فختم بالزبير. وكلنا يعلم فضائل هؤلاء العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل أمة حواريون، وحواري هذه الأمة هو ماذا؟ هو الزبير بن العوام، كما أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وفضائل كل واحد من هؤلاء مشهورة. قال: وسائر الصحب الكرام البررة. الصحابة رضوان الله عليهم لهم فضائل، وفضائلهم جاء ذكرها في الكتاب والسنة. قال: وسائر الصحب. الصحابة أيها الإخوة درجات وطبقات، وهم كذلك منازل، فمنهم المهاجرين، ومنهم الأنصار، ومنهم أهل بدر، ومنهم أهل بيعة الرضوان، ومنهم من أسلم من قبل الفتح، ومنهم من أسلم من بعد ما لا الفتح. تقريبا عشرة منازل ذكرها أظن الإمام ابن القيم أو غيره، والله نسيت، جعل الصحابة على عشرة منازل، وكل منزلة هي في الفضل أعلى من المنزلة التي تليها. فالمهاجرين هم أفضل عند الله جل وعلا وفي الشرع كذلك من الأنصار، والذين أسلموا من قبل الفتح هم ماذا؟ أفضل من الذين أسلموا من بعد الفتح. وهذا التفضيل أيها الإخوة مورده، كما بين شيخ الإسلام تيمية، مورده هو النص في الآيات والأحاديث. فكلما كان الصحابي قريبا مهاجرا شهد من الغزوات أكثر من غيره يكون له ماذا؟ بذلك الفضل. وهذا التفضيل أيها الإخوة، بعض أهل العلم من المتأخرين قال أن فيه تنقص للبعض دون البعض. عندما تقول أنت المهاجر أفضل من الأنصار، أنت كأنك تتنقص الأنصار. وحقيقة أيها الإخوة هذا الكلام ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فضل بعضهم على بعض، والآيات كذلك فضلت، كما قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا يدلكم على أن الصحابة متفاضلون. قال: وسائر الصحب الكرام البررة. الآيات في فضائل الصحابة كثيرة، وكلكم أو جلكم يعلمها، لكن لا بأس ماذا؟ أن نشير إلى بعضها. كما قال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ابن حزم الظاهري في هذه الآية قال إن جميع الصحابة في الجنة. لماذا؟ لأن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. وبذلك قال جمع من أهل العلم أيضا، لأن الحسنى المراد بها هنا الجنة، فحكم بعض أهل العلم على جميع الصحابة بأنهم في الجنة من خلال هذه الآية، وإن كان بعض أهل العلم أيضا ينازع في الاستدلال بها. ومن الآيات كذلك قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصفهم الله في هذه الآية في مقام المدح والثناء: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. بل أخبر الله جل وعلا أن من غاضوه فإنهم من الكفار ليغيظ بهم الكفار. ومن هذه الآية استنبط جمع من أهل العلم أن الطعن في الصحابة وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن من طعن في الصحابة فإنه يرد شهادة الله جل وعلا لهم بالرضا وبالفضل وبالمكانة وغيرها. وإن كان الطعن في الصحابة أو سب الصحابة له منازل ودرجات، فليس كل طعن وسب يكفر به صاحبه، وقد بينا ذلك سابقا. الشاهد أيها الإخوة أن الآيات في فضل الصحابة عظيمة، أما الأحاديث في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. جاء في بعض الروايات: لعل الله، وفي بعض الروايات: إن الله اطلع على أهل بدر. وجاء في بعض الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع ماذا؟ تحت الشجرة. وهذا في أهل بيعة رضوان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومن أراد منكم أن يستزيد شيئا في ذلك لنا محاضرة بعنوان فضائل الصحابة، قد جمعت فيها جمع من الآيات والنصوص والآثار الكثيرة من قول الإمام أحمد وأبو زرعة وعبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون وسفيان وغيرهم من سادات أئمة أهل السنة والجماعة، وقول الطحاوي وقول غيره كذلك من يعني أهل العلم في مكانة الصحابة وفضائلهم. يقول المصنف رحمه الله: وأهل بيت المصطفى الأطهار أثنى عليهم خالق الأكوان. وأهل بيت وأهل بيت المصطفى الأطهار. وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة بل هي عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب من كتب أهل السنة بتقرير هذه العقيدة ومكانتها، ألا وهي عقيدة أهل السنة في ماذا؟ في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عقائد أهل السنة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكونون لهم كل الاحترام والتقدير، كما أن قلوبهم خالية من الغل والحسد والحقد، وألسنتهم خالية من السب والتجريح والإهانة وغيرها تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لوصية الله ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار أثنى عليهم خالق الأكوان. نعم، الله جل وعلا يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وماذا؟ والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا يدلك على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالطعن في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو طعن فيه عليه الصلاة والسلام. والناس أيها الإخوة أيضا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، بين الغالي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفعوهم إلى منزلة عظيمة وصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة واعتقدوا فيهم العصمة، كما أعطى كثير من الناس العصمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يجوز التبرك بهم ويجوز التمسح بآثارهم، إلى غيرها من أنواع الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجافي وهم النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وأهل السنة في ذلك وسط، لم يعطوا العصمة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغلوا فيهم، ولم يرفعوهم إلى منزلة عظيمة، وكذلك لم يعطوهم العصمة في ذلك، وحرموا الطعن فيهم أو التعرض لهم بقول أو فعل، فهو احترام وإجلال ومحبة، ولكن هذا الاحترام وتلك المحبة هي ماذا؟ هي متعلقة بالنص، متعلقة بالآيات والأحاديث التي جاءت في فضائلهم. طبعا من أعظم من يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته، منهن من خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، التي جاء من فضائلها ما تعلمونه وقد تكلمنا عنه أيضا سابقا، ثم بعد ذلك الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، والتي كانت أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، ومرض في بيتها وتوفي في جنبها وفي حضنها، وكان آخر من مس ريقه عليه الصلاة والسلام وجسده هي رضي الله ماذا تعالى عنها، وهي التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وهي التي حملت العلم والحكمة وحملت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم من أجل ما حملته من الأحاديث ومن العلم. ثم بعد ذلك سائر زوجاته: أم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وسودة وأم حبيبة وغيرهم كذلك من زوجاته رضي الله عنهن جميعا. ويدخل في ذلك كذلك الحسن والحسين سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام وريحانته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكلكم يعلم الأحاديث التي جاءت في الحسين وفي الحسن وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، ويدخل في ذلك والدهم، ويدخل في ذلك أمهم فاطمة رضي الله عنها، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. نعم أيها الإخوة، كل هؤلاء أثنى الله عليهم. طبعا يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب وبنو العباس وبنو هاشم وبنو وغيرهم كذلك ممن بيناهم لكم سابقا في أول الدروس، لما تكلمنا على ما المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردنا فيها الخمسة أقوال. لا نريد أن يعني نعيد ونزيد في هذا الباب. لا شك على أن هؤلاء أثنى عليهم خالق الأكوان. قال: في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الصفات، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. نعم أثنى عليهم في الفتح، كقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك قول الله جل وعلا في سورة محمد، وهي سورة القتال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل هذه الآيات تدل على فضائل الصحابة ومكانتهم. قال: كذا في التوراة والإنجيل، وفي بعض النسخ كذاك في التوراة والإنجيل، صفاتهم معلومة التفصيل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى، ذكر الله جل وعلا صفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراهم ركعا سجدا، وقال في بداية الآية: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفتهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. ولذلك الطعن في الصحابة أيها الإخوة هو طعن في دين الله جل وعلا، وهو طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو زرعة: إنما أرادوا أن يطعنوا شهودنا ليقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه ماذا؟ صالحين. والرافضة أيها الإخوة ممن طعنوا في صحابة رسول الله قد جاوزوا بذلك الآيات، وجاوزوا بذلك الأحاديث، وجاوزوا بذلك الآثار في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد تكلمنا أيضا عن هذه المسألة سابقا في عدة مواضع، بينا فيها فضائل الصحابة وأماكنهم، وبينا في ذلك الآثار التي جاءت في فضائلهم. قال: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. نعم، ذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. كثرة الأحاديث التي جاءت في فضائلهم، بل إنك لا تكاد تجد كتابا من كتب عقائد السنة إلا وهو ماذا؟ وهو يصرح ويؤكد ويذكر الآثار التي جاءت في ماذا؟ في فضائلهم، لأن هذا مما اشتهر وذاع صيته. ذكر الصحابة في الآثار هو عقيدة عند أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة أدرجت في كتب العقائد لما وجد المخالف، وإلا هي مسألة أشهر من أن تذكر. والطعن في الصحابة كما قال الله يغيظ بهم الكفار، وكما جاء في الأحاديث من فضائلهم، وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة في فضائل صحابة رسول الله، حتى أنك لا تجد كتاب من كتب السنن ككتاب الإمام البخاري، كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. كل هؤلاء الأئمة عقدوا أبواب، باب فضائل ماذا؟ الصحابة. وكانوا يريدون أيضا أبواب متخصصة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي فضائل كذلك العشرة المبشرين بالجنة، كل ذلك لاشتهار هذا الأمر. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا. أجمع أهل السنة والإخوة على أنه يجب الكف عما جرى ووقع بين الصحابة من الخلاف والاقتتال، ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم لا يخوضون بألسنتهم ولا بآرائهم، بل إنهم لا يبثون هذا الأمر، كما نحن نشاهد ونسمع ونرى في هذا الزمن محاضرات تعقد وكتب تؤلف في الفتن التي وقعت بين الصحابة. وهذا التأليف أيها الإخوة لا يخرج من حالين: الحالة الأولى أن يكون التأليف الذي يراد به بيان الصحيح والضعيف من الآثار والروايات والقصص والأخبار التي نقلت في الفتن التي وقعت بين الصحابة، هذا قسم. القسم الثاني أن تذكر هذه الروايات فقط للسرد التاريخي، فهذا مما يؤجج ويثير نار الخلاف على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خلاف منهج أهل السنة تماما، لأن أهل السنة ما كانوا يحبذون وما كانوا يخوضون فيما وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع ما جرى بين الصحابة يوم الوغى، انتهى. كان الإمام أحمد رحمه الله يؤتى إليه فيسأل عن الخلاف الذي وقع بين معاوية وبين علي وبين علي وبين عائشة وبين غيرها من ماذا الصحابة، مما وقع في موقعة صفين أو موقعة الجمل أو غيرها من مواقع، فيرد رحمه الله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما الفائدة من إثارة هذه الفتن؟ أنت تثير في فتن بين أصحاب قد جاوزوا القنطرة، أنت تتكلم عن أناس أثنى الله عليهم، هم في جنات عدن بنص الكتاب، وأنت تحاول أن تشغب وتثير وتتعلق بهذه الروايات وبغيرها. العجيب من ذلك من جعل هذا ديدنا ودينا له في طيلة العام، وهو لا هم له إلا الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكأن محور الدين وعقيدة المسلمين وكأن هم شرع الله هو في الخلاف فقط الذي وقع بين ماذا؟ بين الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم كما بين شيخ الإسلام تيمية هم في ذلك إما مجتهدون، هم في ذلك مجتهدون، إما مصيبون فلهم في ذلك أجران، وإما مخطئون فلهم ماذا؟ أجر واحد. وأهل السنة يعتقدون أنهم ليسوا ماذا؟ معصومين، فيقع منهم الخطأ ويقع منهم الزلل، إلا أن الله جل وعلا يوفقهم في ذلك للتوبة، ولهم من الفضائل والمكارم والمزايا ما يوجب مغفرة، كما بين شيخ الإسلام تيمية، ما يوجب مغفرة ما قد يصدر ماذا منهم، كما أن لهم من الحسنات الماحية من ذلك الشيء ماذا؟ الكثير، الذي يوجب مغفرة ما قد يصدر إن صدر من أي واحد منهم من الخطأ، كما أن فضائلهم وآثارهم مروية في كل الكتب والآثار والسنن، فهو من الخلاف البشري الذي يقع بين كل طرف، وهم في ذلك مبتغى كل واحد منهم ماذا؟ الوصول للحق. فعلي رضي الله عنه اجتهد، ومعاوية رضي الله عنه قد اجتهد، وإن كنا نعتقد بأن الصواب والحق مع علي رضي الله عنه، لأن قضية قتلة عثمان والطلب أو الطلب الثأر لدم عثمان، معاوية كان يتأول قول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فكان يرى أن المطالب بقتلة دم عثمان أولى. وعلي رضي الله عنه يرى أن الوقت غير مناسب، وأن أمر الخلافة لم يستتب، وأن المسلمين في فرقة وخلاف، وأن هؤلاء الخوارج قد تفرق دمهم في القبائل، وأن تتبعهم بالأمر الصعب. ولذلك لما تولى معاوية الخلافة جاءت ابنة عثمان إليه وقالت له: ها أنت الآن قد توليت أمر الخلافة، فلما لا تطالب بقتلة عثمان؟ فعلم رضي الله عنه أن عليا قد ماذا؟ قد كان على الحق، وقال رضي الله عنه: إن الناس قد دفعوا لنا الطاعة عن مضض، وإننا دفعنا لهم يعني أمرنا على عسر. قال: فلا أراك تذكرين عثمان بعد اليوم، فلا أراك تذكرين عثمان بعد اليوم، لأنه علم رضي الله عنه أن لا فائدة من التتبع لقتلة عثمان، كما أن قتلة عثمان قد تفرقوا وانتشروا بين القبائل، والمسلمين في موقع يحتاجون فيه إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. فأهل السنة يبينون من الذي كان على الحق بما وصل إليه اجتهادهم، ولكن هم مع ذلك يثنون على معاوية وأنه خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله، وهو خيرة ملوك أرض أهل الأرض قاطبة، كما أنه صحابي ماذا؟ جليل. ويثنون على علي وعلى غيره كذلك من الصحابة، وليس في قلوبهم من ذلك شيء. قد قيل للإمام أحمد ولغيره من الأئمة في فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، فقالوا: لغبار دخل في منخر معاوية خير مما طلعت عليه الشمس، وقيل خير من عمر بن عبد العزيز ومن غيره، لأن مقام الصحبة لا يعدلها ماذا؟ مقام. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، عدم الخوف فيما جرى بين الصحابة. من الآن في هذا الزمن يلبس عليه الشيطان، يعقد حلقات في قنوات وفي وسائل إعلامية، ويخوض فيما جرى بين معاوية وبين علي، ناهيك عن التفسيرات الشيطانية والتعليقات الحزبية والأفكار المقيتة التي تخرج من أفكار بدعية من كثير من الناس ليخوض فيما جرى بين الصحابة. ونحن نقول له كما قال أئمتنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إذا كان واحد منا أيها الإخوة ربما يثير خلاف حصل بين قبيلتين من 100 سنة، إذا أثار هذا الخلاف يؤجج ماذا؟ ما في النفوس. ما بالك بخلاف وقع بين الصحابة وهم في ذلك مجتهدون. هذا هو منهج أهل العلم في ذلك. فقال: فكلهم مجتهد مثاب، الجميع مجتهد وهو مثاب على اجتهاده، وخطأهم يغفره الوهاب، يغفره الله جل وعلا. إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ماذا لكم، إلى غيرها من يعني السوابق والفضائل التي توجب مغفرة ما يصدر منهم. إلى هنا نقف أيها الإخوة، واسمحوا لي أنا يعني عند ارتباط لدي ضيوف من المملكة الآن، فاستسمعكم عذرا إني سأخرج بسرعة، لكن إن شاء الله بحول الله موعدنا مع الأسبوع القادم في ختم هذا النظم المبارك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.